الموقع الرسمي للشيخ الدكتور محمود الحثناوي الأنصاري يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، هذا هو الدرس 39 بعد 100 الأولى من شرح كتاب فقه السنة، والكتاب للشيخ سيد سابق رحمه الله، وما زلنا مع كتاب الزكاة، وعنوان الدرس الخطأ في مصرف الزكاة. الخطأ في مصرف الزكاة. تقدم الكلام عن من تحل لهم الصدقة ومن تحرم عليهم، ثم إنه لو أخطأ المزكي وأعطى من تحرم عليه وترك من تحل له دون علمه ثم تبين له خطأه، فهل يجزئه ذلك وتسقط عنه الزكاة، أم أن الزكاة لا تزال دينا في ذمته حتى يضعها في موضعها؟ اختلفت أنظار الفقهاء في هذه المسألة. يعني إنسان، احنا قلنا بينا أن هناك 8 أصناف تحل لهم الزكاة، وبينا من لا تحل له الزكاة، تمام؟ فقلنا بأن الذين تحل لهم الزكاة 8 الذين ذكرهم الله ربنا جل وعلا في القرآن. طيب لو أخرج زكاة ماله لمن تحرم عليهم الزكاة، مثل من؟ الأغنياء، مثل الوالدين، مثل الولد، مثل الزوجة، تمام، مثل القادر، تمام، أو مثل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وتحرم عليهم صدقة بني هاشم. الشاهد، اختلفت أنظار الفقهاء في هذه المسألة، فقال أبو حنيفة ومحمد والحسن وأبو عبيدة يجزئه ما دفعه، يعني كالقول الأول قول أبو حنيفة يجزئه ما دفع، يعني خلاص اللي دفع خلاص يجزئ، ولا يطالب بدفع زكاة أخرى. واستدلوا بالآتي، فعن معبد بن يزيد قال: كان أبي أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، يعني هذا الرجل هو الذي وزع كوكيل عنه، يعني فجئت فأخذتها، جاء هو فأخذها فأتيته بها، فقال: والله ما إياك أردت، أنا أصلا ما طلعت عشان تأخذها أنت، تمام. فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن، يا معن، معن، يا معن. رواه أحمد والبخاري. والحديث وإن كان فيه احتمال كون الصدقة نفلا، ممكن تبقى نفلا وليست زكاة مال، احنا كلامنا على على زكاة المال، إلا أن لفظ ما في قوله لك ما نوي يفيد العموم. ولهم أيضا في الاحتجاج حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رجل لأتصدقن الليل بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها بيده سارق، فأصبحوا يتحدثون قال: تصدق الليل على سارق، فقال: اللهم لك الحمد، لا تصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها بيد زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليل على زانية، فقال: اللهم لك الحمد على زانية، لا تصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها بيد غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليل على غني، فقال: اللهم لك الحمد على زانية وعلى سارق وعلى غني. فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف بها عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زنا بها عن زناها، وأما الغني فلعله أن يعتبر فينفق مما آتاه الله عز وجل. رواه أحمد والبخاري والمسلم ومسلم. وهذه أدلة من أبو حنيفة ومن قال إذا أخرج صدقته لا تجزئه، لا يعيد إخراجها مرة أخرى. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي سأله الصدقة: إن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك، يعني من أصناف الثمانية، وأعطى الرجلين الجلدين، وقال: إن شئتما أعطيتكما منها، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئتما أعطيتكما، فهذا دليل على على أنه ممكن يعطيهم مع أنهم لا ليسوا بأهل صدقة، ليسوا بأهل لأنهم جلدين أقوى، ها؟ ومع ذلك قال إن شئتما. تمام، يعني هذا يدل على أنه إذا أخرجها لمن لا يستحق تجزئه ولا يخرجها مرة أخرى. قال في المغني: ولو اعتبر حقيقة الغني لما اكتفى بقولهم. وذهب مالك والشافعي وأبو يوسف والثوري، تمام، وابن المنذر إلى أنه لا يجزئه دفع الزكاة إلى من لا يستحقها إذا تبين له خطأه. يوجد القول الثاني، ده إيه؟ القول الأول قول أبو حنيفة ومن كان معه، القول الثاني قول مالك والشافعي وأبو يوسف وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله، وأن عليه أن يدفعها مرة أخرى إلى أهلها لأنه دفع الواجب إلى من لا يستحقه فلم يخرج من عهدته كديون الأدميين. ومذهب أحمد إذا أعطى الزكاة من يظنه فقيرا فبان غنيا ففيه رواية عند أحمد لأنها تجزئه وأنها إيه؟ لا تجزئه، رواية بالإجزاء ورواية بعدمه. فأما إن بان الآخذ عبدا أو كافرا أو هاشميا أو ذا قرابة للمعطي مما لا يجوز الدفع إليه كولده وزوجه وأمه وأبيه لم يجزئه الدفع إليه رواية واحدة عند أحمد، لأنه يتعذر معرفة الفقير من الغني دون غيره، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعذر. يقول أما إذا لو أخرج لواحد يظن أنه فقير وهو غني، تمام، تجزئه، والقول الآخر لا تجزئه. أما إذا أخرجها لرجل كافر أو لعبد، العبد والكافر لا تجوز له إيه؟ الزكاة يا سليمان، العبد والكافر لا تجوز له الزكاة، وكذلك الهاشمي اللي هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا تجوز لهم الزكاة. فإذا تبين له أنه هاشميا أو عبدا أو كافرا أو من تستحق النفقة عليه زي من زوجته وابنه وأبويه، في اللحظة دي قال الإمام أحمد قولا واحدا بأنها إيه؟ لا تجزئه عليه الإعادة. ملخص ما مضى: اختلف آراء العلماء في ذلك، فذهب أبو حنيفة ومحمد والحسن وأبو عبيدة بأنه يجزئه ما دفعه ولا يطالب بدفع إيه؟ زكاة أخرى. ده القول الأول. قول مين يا أبو حنيفة ومحمد والحسن؟ مين محمد؟ ابن يوسف صاحب أبو حنيفة، والحسن صاحب أبو حنيفة، وأبو عبيدة الحسن البصري ده، وأبو عبيدة بأنه يجزئه ما دفعه ولا يطالب بدفعه زكاة أخرى. ده القول الأول. القول الثاني وهو قول الجمهور: وذهب مالك والشافعي وأبو يوسف والثوري وابن المنذر إلى أنه لا يجزئه دفع الزكاة من لا يستحقها إذا تبين إيه خطأه، وعليه أن يدفع مرة أخرى. مذهب أحمد زي ما قلنا أنه إن أعطى الزكاة لمن يظنه فقيرا فبان غنيا ففيه إيه؟ روايتان عن أحمد كالقولين السابقين: يجزئ ولا يجزئ. وإن كان الآخر عبدا أو كافرا أو هاشميا لا يجزئه ذلك، وعليه أن يعيدها لأنه يتعذر معرفة الفقير بخلاف من ذكر. والأرجح من هذه الأقوال، الراجح في هذه الأقوال، أنه إذا تحرى يعني سأل مرة واثنين وتأكد دفع الزكاة إلى مستحقيها فأخطأ فهو إيه؟ معذور ولا إعادة عليه، لأنه بحث وتحرى. تمام، لأن الله لا يكلف نفسا إلا إيه؟ وسعها. وأما إن كان خطأه إهمالا منه وعدم تحير، تمام، فالزكاة لم تقع موقعها وعليه الإعادة والله أعلم. إظهار الصدقة، عنوان آخر: إظهار الصدقة، هل يظهر صدقته أم يخفيها؟ يعني طلعها في العلن ولا طلعها في الخفاء؟ يجوز للمتصدق أن يظهر صدقته، سواء أكانت الصدقة صدقة فرض أم إيه أم نافلة، دون أن يرائي بصدقته، بس بشرط يقصد بها إيه وجه الله، عدم مراءة. وإخفاؤها أفضل، قال الله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وعند أحمد والشيخين، من الشيخين؟ البخاري ومسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه، ورجل تصدق بصدقة فأخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها فقال إني أخاف الله إيه عز وجل، إني أخاف الله عز وجل. بهذا نكون قد انتهينا من كتاب الزكاة، إلا أن هناك بعض الملاحظات المهمة تمام على كتاب الزكاة. يبقى معنا فقط الكلام عن زكاة الفطر، لكن هناك بعض الملاحظات المهمة جدا التي ينبغي أن نراعيها في كتاب الزكاة، أو هي تستطيع أن تقول مختصر ما مضى في كتاب الزكاة، مختصر ما مضى في كتاب الزكاة. أولا، هل يجوز للمرأة أن تعطي زكاتها لزوجها؟ طبعا فصلنا فيها. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال إن زينب امرأة ابن مسعود قالت يا رسول الله إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق بها، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم، كان زوجه عبد الله بن مسعود فقير تمام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. ليه؟ لأن الزوج يجب عليه أن ينفق على زوجته إيه وأولاده، ولا يجب على الزوجة أن تنفق على إيه زوجها وولدها. حتى وإن كانت هذه الزوجة غنية فالنفقة على الزوجة واجبة على الزوج، حتى وإن كانت الزوجة غنية فالنفقة واجبة على الزوج أن ينفق على زوجته وعلى أولاده، حتى وإن كانت زوجته هذه غنية. طيب، ربنا في القرآن قال، عشان الشباب لسه داخلين على زواج، قال الله جل وعلا في كتابه العزيز ماذا قال؟ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. القوامة اللي للرجل على المرأة بسببين: السبب الأول أن الله فضل الرجل على المرأة، السبب الثاني لأن الرجل هو الذي ينفق على إيه على المرأة أيا كانت المرأة أيا كانت، فهي لو كانت ابنته فهو الذي ينفق عليها، فالقوامة والولاية له، وإن كانت زوجته فهو الذي ينفق عليهما، وإذا كانت أخته أو أمه أو أمه فهو الذي ينفق عليه. لذلك نقول إذا كان الشاب عقد على فتاة، عقد عليها امراته، كتب عليها كتابه، عقد عليها، ملكها بلغة الخليج، وهي ما زالت في بيت أبيها، فهي ما زالت في بيت أبيها، فالسمع والطاعة لأبيها وليست لزوجها، هو عقد عليها وكتب كتابه فلا تسمع ولا تطيع له، وإن عصته فلا إثم عليها ولا يأمرها بشيء، لأن الطاعة لمن أنفق. طيب، هي الآن يبقى طالما عقدت على الزوجة ليس لك سمع ولا طاعة. فإذا انتقلت الزوجة إلى بيت زوجها وبنى عليها واختلى بها وأصبح ينفق عليها أصبحت الطاعة لزوجها، وإن أمرها أبوها فعصت أباها فلا إثم عليها لأن الأمر لزوجها وليس لأبيها. فطالما أنها في بيت أبيها والذي ينفق عليها أبوها فالسمع والطاعة لأبيها، وطالما أنها في بيت زوجها وينفق عليها زوجها فالسمع والطاعة لمن؟ لزوجها. لذلك المرأة الشاذذ، المرأة الشاذ الناشز، المرأة الناشز هي الناشز الغاضبة، تمام، التي لا تسمع ولا تطيع لزوجها. الشارع قال ليس على الزوج نفقة لها، هي ناشز لا يطالب بنفقة طالما أنها ناشز ولا تسمع ولا تطيع. طبعا ونقول أنما سمع طالب. طيب في حتة هنا تربوية خلي بالك منها، خاصة أنتوا جماعة اللي داخلين على الزواج انتبهوا من دي. سوف أقول اللي داخل برضو على الزواج من التاني انتبه من دي. أي جنيه أو دينار أو دولار تنفقه المرأة من مالها على زوجها يقلل من قوامته.
كله بحسابه،
كل جنيه انت تدفعه الزوجة او تنفقه الزوجة عليك يقلل من القوامة. لذلك لا تسمح في يوم من الايام لزوجتك ان تنفق عليك حتى وان كانت غنية او ورثت ميراثا. انظر مثلا في المدن، اذا كانت الزوجة عاملة والزوج عامل موظف والزوجة موظفة، فهي تنفق وهو ينفق على البيت. لذلك ماذا ما الذي يحدث؟ راسها براسه، راسها براسه، تمام. ليه؟ لان واحد كان واحد قال انا موظف اتزوج واحدة موظفة تساعدني في البيت والمعيشة، ففعلا تزوج امرأة موظفة ويوم الجمعة هي بتقرأ في المجلات وهو بيقرأ في الجرائد، حب يشرب، فقال لها أريد ماء، وذكر الشيخ كشك رحمه الله والذي قرأ قصدي، قالت يا حبيبي إنك لم تفهم الزواج. قال لها ما الزواج؟ قال الزواج معناه التعاون. قال وما معنى ذلك؟ قالت أنت معك لصنص وأنا معي لصنص، أنت موظف وأنا موظفة. لها طب والنهاية؟ قالت اللي عطشان يقوم يشرب اللي عطشان يقوم يشرب، تمام. فكلما أي جنيه تنفقه المرأة عليك من مالها في بيتك يقل من قوامتك. صار هذا الميراث أخذته، المال أخذته عن طريق الميراث أو عن طريق وظيفة لها أو هبة جاءها من أبيها، فأي مال تنفقه خلي فلوسك معك، خلي فلوسك عندك أو على جنب، لأن دائما هي من طبيعة المرأة أنها إيه، المرأة طبيعتها إيه، هي منانة تمن دائما، والمرأة التي لا تمن قليلة. أين هي أصلا؟ فيه دليل على جواز إعطاء الزوجة لزوجها صدقتها سواء كانت واجبة أو تطوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل فدل ذلك على العموم، تمام، قالت لي زكاة ولا صدقة تطوع فدل على العموم. قال ابن حجر استدل بهذا الحديث على جواز دفع المرأة زكاتها إلى زوجها، وهو قول الشافعي والثوري وصاحبي أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن مالك وأحمد، وهناك أقوال أخرى وما ذكر أرجحها، بل إن الصدقة على زوجها أفضل من صدقتها على غيره، لما رواه البخاري ومسلم عن زينب امرأة عبد الله أنها قالت لبلال سل النبي صلى الله عليه وسلم أيجزئ عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة، رواه البخاري. وهذا الحديث أوضح في صدقة الواجب لقولها أيجز عني، ولقوله وأجر الصدقة، إذ الصدقة عند الإطلاق تبادر إلى الواجب. إذن يجوز لها. لماذا؟ لكن إذا أعطت زكاة، زكاة المال لزوجها، هذا لا يعتبر إنفاق، لا يعتبر إنفاق منها على زوجها، لأن هذه الزكاة أصلا واجبة عليها. فإذا أعطتها لزوجها وامتلكها الزوج ككونه فقير، هذا ليس عطاء وليس نفقة من الزوجة على بيتها، هو فقير يستحق، وهي أخذت بهذه الصدقة أجران، هذا لا يقلل من القوامة. فإذا امتلكه الصدقة ونفق عليها، هذا ليس معناه أن يقلل من قوامته. الذي يتحدث عنه هو أن تنفق المرأة مع زوجها في البيت، تمام، أو تضع مالا في البيت نفقة كنفقة، لأن النفقة واجبة على الزوج. حكم صرف الزكاة على الأبوين والأولاد والزوجة، ولكن لا يجوز للزوج أن يخرج زكاته لمين؟ لزوجته، لأنها نفقتها واجبة عليه، فتستغني به عن الزكاة. وكذلك الحال بالنسبة للأبوين والأولاد، فهؤلاء من الذين تحرم عليهم الزكاة والصدقة. وقد حكى ابن المنذر الإجماع على عدم الجواز صرف الزكاة لهما، وكذلك سائر الأصول والفصول، يعني الابن وإن نزل، والأب وإن على الابن، وابن الابن، وابن ابن 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 الابن. ها، يعني بنتك متزوجة برجل آخر، لا يجوز إعطاؤها الزكاة، لكن يجوز إعطاء الزكاة لمين؟ لزوجها هي، لكن هي أحد الآن مش على نفقتي، بس هي بنتك ولا حق. ذاك بعض الناس يسيء إلى زوجات، إلى بناته، تمام، بنت واخذ رجل فقير لا ينفق عليها ولا يعطيها فلوس ولا يعطيها أي شيء، وابنه يبني له بيت ويجيب له سيارة ويجوزه وينفق عليه، تاجي ولية غريبة اللي هي مرات ابنك، تبقى لابسة الذهب وعايشة في نعيم، وبنتك تاجي هي لا ينفق عليها، نفق عليها واجبة الزكاة يعطيها لزوجها، لا لزوجها مش لبيت جوزها، لزوجها وليس لها. لا يجوز أن يعطي الزكاة لزوج ابنته، لكن لا يجوز يعطي الزكاة لابنته وإن كانت متزوجة، وإن كانت متزوجة لا يعطيها الزكاة، لأنه ينفق عليها. أما الصدق على سائر أقارب كالإخوة والأخوات والأعمام والأخوال، فإنه يجوز دفع الزكاة إليهم إذا كانوا مستحقين لذلك، بل صلتهم بالصدق أفضل من صدق. لكن أخوك، عمك، أختك، خالك، خالتك، عمتك، ابن عمك، ابن عمتك، أي حد من الأقارب دي كلها يجوز أن تعطيه زكاة مالك. ولكن نلاحظ ذلك عدة أمور. يجوز إعطاء الأصول والفروع، أي الآباء والأبناء، إذا كانوا غارمين أو غازين في سبيل الله. إذا كان الابن بقى منفصل وغارم عليه دين، يجوز إعطاءه الزكاة، أو غازي في سبيل الله، إنه مش هياخد من الفقراء والمساكين، هياخد من إيه؟ من الغارمين، من نصيب الغارمين، أو أبناء السبيل، أو ابن سبيل انقطعت به الطريق، لأنهم يستحقون الصرف في هذه الحالة لوصف لا تأثير للقرابة فيه، وغاز في سبيل الله أو غارب أو عامل على الزكاة والعاملين عليها، إذ لا يلزمه تجهيزه للغزو أو قضاء ديونه أو نحو ذلك، لا يلزم الوالد ذلك، تمام. تقدم أنه لا يجوز أن يعطي الأصول والفروع في زكاة ماله، من زكاة ماله، والعلة في ذلك أن النفقة واجبة عليهم، فلو أعطاهم من الزكاة فكأنه أعطى نفسه، لأن الأصل النفقة واجبة عليه، فهو في حقيقة الأمر لم يخرج الزكاة. إذا أعطى زكاته لولي الأمر أو لوكيل عنه، ثم قام الولي أو الوكيل بتوزيعها على الفقراء، فوقعت في يد من تلزمه نفقته، فلا يضره ذلك. أنا أعطيت زكاتي للولي أو الجمعية الخيرية، والجمعية الخيرية أعطتها لابني، فلا يجوز، ففي هذا ذلك لا اسم على من دفع الزكاة. فعن معن بن يزيد رضي الله، كان كما تقدم منذ قليل، كان أبي يزيد أخرج دنانير تصدق بها وضعها عند رجل في المسجد فجئته فأخذتها كما ذكرنا الحديث. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لك ما نويت يا زيد ولك ما أخذت يا معن. إعطاء الصدقة للصالحين. لا يجوز إعطاء الزكاة للكفار المحاربين الذين يحاربوننا، بقوله صلى الله عليه وسلم عن الصدقة: فترد في فقرائهم، أي فقراء المسلمين. وأما أهل الذمة لا يعطون من زكاة الأموال على الراجح من أقوال أهل العلم، لكن يجوز إعطاؤهم من الصدقات ونحوها من التبرعات. أهل الذمة لهم اليهود والنصارى المعاهدين، تمام. وينبغي أن يتحرى المزكي بإعطاء زكاته لأهل الصلاح والعلم لكي يستعين بها على طاعة الله وطلب العلم، فيعطاؤها لطلبة العلم والدعاء أو والعلماء أولى وأفضل، ولا يعطيها لمن إيه علم أنه يستعين بها على إيه، على فسق أو معصية سد للزريعة. لو تعرفوا هيأخذ الزكاة ويشرب بها مخدرات أو يشرب بها سجائر، أو لا تعطيه هذه إيه الزكاة، أو لا تعطيه هذه الصدقة. فإن كان مستور الحال لا يعلم أنه فاسق من صلاة فسقه من صلاح، فلا مانع من صرف الصدقة إليه، إذ الأصل تقدير الصلاح وسلامة الحال. وكذلك إذا علم فسقه لكن يؤلف قلوبهم بالعطاء فلا مانع من ذلك، فقد جعل الله في أسهم الزكاة سهم المؤلفة قلوبهم. سئل ابن تيمية رحمه الله: ينبغي للإنسان أن يتحرى بها المستحقين من الفقراء والمساكين والغارمين وغيرهم من أهل الدين المتبعين للشريعة، فمن أظهر بدعة أو فجورا فإنه يستحق العقوبة بالهجر وغيره والاستتابة، فكيف يعان على ذلك؟ وأصلا مستحق للعقوبة، فكيف نعطيه أموال يستعين بها على المعصية؟ فالعاصي لا يعطى من الزكاة. وقال أيضا: فمن لا يصلي من أهل الحاجات لا يعطى شيئا حتى يتوب ويلتزم أداء الصلاة. حتى تارك الصلاة لا يعطى من الزكاة. كان زمان كنا في سن أخونا محمد في البلد، كنا بنجمع زكاة الفطر وزكاة المال ونقوم بتوزيعها، تمام. فكان عندنا سبحان الله، كان القرية مثلا فيها عدد كبير جدا، 5,000 أو 6,000 نفس أو بيت، 6,000 نفس، والذين لا يصلون معدودين على أصابع اليد الواحدة، الذين لا يصلون معدودين على أصابع اليد الواحدة، تمام. كنا عارفينهم يعني: فلان لا يصلي، فلان لا يصلي، والله بالواحد وإلى الله المشتكى. الآن في القرية عدد الذين لا يصلون لا نستطيع معرفتهم. فزمان كان اللي ما بيصليش معروفين. فلما كنا إذا أردنا أن نخرج الزكاة نبحث عن مين، عن يعني طريقة أو وسيلة. فكنا نأخذ بدل ما نعطي له فلوس نجيب شوية رز، قليل سكر، بعض المواد التموينية، ونضعها في يد مين، نعطيها لأولاده، لا نعطيها له هو، إنما نعطيها لأولاده. ده ما بيصليش العاصي والمستهتر وكذا وكذا، وكنا نسر أن نعرف أنه يشرب مخدرات أو خمر أو غيره. طيب، برضو من المسائل المهمة في أبواب الزكاة، تمام، إذا سأل سائل ورأيناه جلدا يعني شاب قوي، فهل نعطيه من الزكاة؟ قال الشيخ ابن عثيمين: عظه أولا، يعني انصحه زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيتك، لكن مثلك لا يستحق الزكاة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله رجلان ورأهما جلدين، قال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. ولا حظ فيها لغني، تنصحه الأول يقدر يشتغل ويتحرك زي الجماعة اللي شحتوا يلفوا دول أصلا واخدينها مهنة، مش واخدينها. ستة: هل نخبر الشخص إذا أعطيناه بأن هذه زكاة؟ خد يا فلان، خلي بالك دي زكاة مالي، خد تنفع. تمام. الأرجح عدم إخباره. قال ابن قدامة في المغني: وإذا دفع الزكاة إلى من يظنه فقيرا لن يحتج إلى إعلامه أنها زكاة رحمكم الله. قال الحسن البصري رحمه الله: أتريد أن تقرعه؟ أنت عايز إيه يعني؟ تعايره، عايز تهينه، لا تخبره. فقال أحمد بن الحسن: قلت لأحمد يدفع الرجل الزكاة إلى رجل فيقول هذه من الزكاة أو يسكت؟ قال ولما يبكته بهذا القول؟ يهين ليه أصلا؟ ها يعطيه ويسكت، ما حاجته إلى أن يقرعه؟ يهين يعني، أنت كده بتكسر نفسه بلغة العامة، أنت بتكسر نفسه ليه تقول له دي زكاة؟ فأنت إذا أعطيت واحد لا يشترط عارف أنه فقير بس يأخذ زكاة، خلي بالك دي زكاة مالي، خلي بالك دي فلوس زكاة، انتبه اشهد أن أنا اديتك زكاة. طبعا أنت بتعطيه زكاة كده ولا بتهينه ولا بتذكته ولا بتبهدله؟
طلع عيد طلع زكاة العيد، طلع عليه كل عيد طلع زكاة حوليه مثلا لحمه، وعاوز أعرفه أنه مثلا حولي ده طلع زكاة،
تعرفه ليه؟
ممكن
هو
مش عاوز
يتبع
حاجة
فيها عنده زكاة، هو طالما امتلكه، طالما عطيته الحولي ده أو الحولية دي هو امتلكه الآن هو حر.
ممكن هو ياخده على فكرة أنه مثلا عيد دي مثلا
يا بيه، هو حر يذبحه يربيه، هو حر، أنت مالك أنت؟ أنت خلاص طلعت بديت زكاة لا تخبره، ده المفروض عايز يوسع على نفسه عياله ويذبحه يوم العيد، قوله زكاة عشان ما يذبحوش، ما أهلك أنت؟ أنت ما أهلك أصلا؟
حابب يذبح زكاة عيد زكاة وعاوز عيد بحاجة فيه مثلا،
هو فقير أنت ما أهلك؟
هي لما راحت له أصبحت ملك لي،
هو مجرد أنت أعطتها له هدية، لو أعطتها له هدية أو صدقة أو زكاة، بمجرد أن وهبت أعطيتها له امتلكها أصبحت ملكا له، له أن يذبحها، فهو حتى لو تصدق لو ذبحها ما يعتبرش، لأنه أصبحت ملكه أصلا الآن، هو إن ذبحها وضحية تجزئه لأنها أصبحت إيه؟ ملكه، مجرد أن قبضها أصبحت ملكه، لكن أنت عايز تذكته وكل ما تقابله يقول له يخبر الحلية، هتعطي له الحلية وكل ما تقابله يقول له يخبرها تمام. ودي من الأشياء المهمة جدا اللي هي بعض الناس يقول خلي بالك دي زكاة مال، مال أهلك طلع. وبعض الناس بيعتبر نفسه إيه فلوس الفقير أولا الزكاة اللي في فلوسك أصلا دي ملك للفقير مش ملك لك أنت، فأنت ما تعملش نفسك إيه لا وكيل عن الفقير، يعني بعض الناس يأخذ الفلوس ويروح يكس عياله ويجيب له جزم، مال أهلك أنت؟ مالك جدا انت تعطي له الزكاه هو حر، ها مالك علاقه
هو ماله اصلا،
مالكش بيه لان هو ده ماله اصلا فيك، هو ده حقه هو في مالك انت، زي واحد له دين، انا لي دين عندك، انا لي دين عندك تمام، لي دين عندك او انت لك دين عندي، يا جماعه عاد السداد اروح اشتريك في ملابس ما لنا دي فلوسك اصلا مش من حقي انا اتدخل فيها اصلا، انت ليك دين عندي تاخد دينك تشتري بيه تولع دين، انت حر، انا اعطيتك زكاتك، الزكاه بقى الزكاه نفس القصه، الزكاه دي حقك حق الفقير في مالك، انت ما بتمنش عليه ولا بتتفضل عليه ولا بتتجمل عليه، ده هذا حق جعله الله في مالك. دائما بنقول للاخوه يقول لك اذا اتى الانسان بالواجب الذي عليه لا يعد هذا جميلا، يستحق عليه شكر، يعني أنت مثلا حضرت جنازة أخوك أو زرت أخوك المريض أصلا ده حقه عليك يعني مش محتاج أشكرك على أنك حضرت جنازة أخوي، ها أجبت دعوة صاحبك مش محتاج أنت إيه من صاحبي يشكرني على لأن ده حقه علي، ها حقه علي ها تمام. فكنا في المدينة أيام كنا ساكنين في المدينة سنة 95 على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى السلام، فكنا ماشيين أنا وصديق لي أخ ملتزم الأخوة القدامى، فإحنا ماشيين كده يعطس، هو يصيبه العطاس فيقول الحمد لله، أنا سرحان مش واخد بالي إحنا بنه نتجاذب هو أنا وهو أطراف الحديث فمش واخد بالي، فيجي وقف في نص الطريق يا ابا اعطيني حقي، انت بتشحتني تحدون عليا ده حقي، ها لان حق المسلم على اخيه اذا عطس انا شو هو بيقولها عن طريق المداعبه، يعني انت مش بتمن عليا لما تقول لي يرحمك الله انت مش هتمن علي اصلا، هذا حقي علي. فانت لما تشيع جنازة اخيك المسلم، ترد عليه السلام، تؤدي تقف بجوار، هذا حق عليه. فاذا قام الانسان باداء الحق لا يستحق عليه شكر، تمام. فالزكاة هذه حق الفقير عليه، انت مش محتاج فقير يشكرك عليها. ها مش كل ما تقابل سديت ديونك قضيت اللي عليك عملت ايه يا في هذا مش لك. ها طيب، هل الزكاة معلقة بالذمة ام باصل المال؟ طبعا فصلنا في المسألة دي بس نراجعوها للأهمية. يعني مثلا اخونا سليمان عنده غنم وجبت فيها الزكاة، عدت 40 وصلت 120، يعني من 40 ل 120 عليها فيها شاة. طيب الان الزكاة معلقة بالغنم اللي معاه ولا معلقة بالذمة؟ حصل دي هتفرق كتير جدا. طيب انا عندي قمح ضميت القمح، الزكاة معلقة في الغلة اللي انا ضميتها ام في الذمة؟ طب انا عندي فلوس حان عليها حال عليها الحول ووجب فيها وبلغت النصاب، الزكاة واصبح عليها الزكاة، الزكاة بقى في المال نفسه معلقة بالمال ام معلقة بذمة صاحب المال؟ وايه الفرق بين الاثنين؟ ومعنى هذا السؤال، هل يجب عليه اخراج الزكاة من نفس المال الذي عنده ام يجوز ان يخرجه من غيره من غيره من جنسه؟ يعني عليك حلي مش هتطلع من غنى عنك، روح شاري حلية طيبة وروح نطلعها. ما لو هي من نفس المال لا يحل لك ان تشتري من غيرها. ها عندك غلة احنا نطلعش الغلة اللي عندك وتشتري 10 آلاف، هذه بتطلعها زكاة. فلو هي في الاصل يبقى انت هتطلعها لازم من هذا ايه الاصل، لو هي في الذمة يبقى انت عليك حلية لازم تطلع، عليك اردب لازم تطلع، عليك 1000 جنيه لازم تطلع، سواء من نفس المال ده او من مال اخر. لا خلاف انه من وجبت عليه زكاة قمح او شعير او ذهب او غير ذلك انه يجوز ان يخرج من غيره هذا القمح، اشتري قمح تاني وطلعه، او هذا الشعير اشتري شعير اخر، او هذا الذهب اشتري ذهب اخر، او على هذا. فالراجح أن الزكاة تجب في الذمة لا في العين، في ذمة المزكي وليست في عينه الزكاة. ويتفرعها على هذا إذا قلنا أن الزكاة متعلقة بالذمة أنه لو ملك نصابا من الزكاة ولم يؤدي زكاته أكثر من حول ولم ينقص المال عن النصاب فإنه يجب عليه الزكاة لكل سنة ملك فيها المال على الجميع. يعني إزاي؟ وأما إذا كانت حنبينها الآن، وأما إذا كانت إذا قلنا بأن الزكاة في عين المال فالزكاة تجب عليه على ما يملكه من النصاب في السنة الأولى، ثم تخصم قيمة الزكاة من عين المال حتى يصل المال إلى أقل من النصاب. مثاله لو افترض أنه يملك 200 درهم، تمام، وامتنع عن الزكاة 5 سنوات، فعلى القول الأول وهو الراجح أن الزكاة في الذمة يجب عليه زكاة 5 سنوات، تمام، مضروبة في قيمة كل سنة وهي 5 دراهم، يبقى 5 × 5 عليه كام؟ 25 درهم. طيب وعلى القول الثاني تحسب زكاة السنة الأولى 5 دراهم ثم تخصم من المجموع 200، يبقى لا هي أصلا الزكاة واجبة في 200، لما خصمت 200 بقيت كام؟ 195. لا 5 بس بقيت 195، 195 ما فيهمش الزكاة، يبقى هنا فلا يجب عليه الزكاة في السنوات الأربع الأخرى. شفت الفرق بين المسألتين؟ يعني احنا الفرق بين الزكاة في الذمة وزكاة، لو قلنا الزكاة في الذمة يبقى هو مثلا عنده 200 درهم، عنده 85 جرام ذهب فيه 2.5%، هيطلع مثلا 2 جرام مثلا. لو قلنا الزكاة في الذمة يبقى 2 × 5 سنوات بكام؟ ب10 جرام ذهب، يبقى هيطلع 10 جرام ذهب. طيب لو قلنا الزكاة متعلقة في أصل الذهب، طب هو عنده 85 جرام، لما يطلع 2 هيبقوا كام؟ 83 لا تجد فيه مه، يبقى هيطلع الزكاة لمدة سهل. لكن الراجح أن الزكاة فين؟ في الذمة وليست في أصل المال. نعم عادي المشكلة. بس يكون ايه مشتريش واحدة هزيلة عيانة مبشومة ها مرضانة ها ده لو في الذمة ده لا لو اخذت بقول ايه الزكاة فين في الذمة. اما لو الزكاة اخذنا بالقول الثاني اللي هو الزكاة في اصل المال هتاخذ من اصل المال تمام. الاول الاصل في الذمة في الذمة القول الراجح في الذمة وليس في اصل المال.
هيطلع على
الاربع سنوات هيطلع 10 جرام ذهب هيطلع على 5 سنوات 5 جرام ذهب. لو قلنا الزكاه في اصل في اصل المال لو طلع هيطلع سنه عدل لان هيطلع جرامين هتبقى 83 والزكاه لا تصح الا فين ها يستاهل كان طلعها في ساعتها
لازم اطلع نفس الشيء اطلعها نفسها.
احنا ما نزل دعوة اللي عندكم انتم احنا ليه دعوة اللي عندنا احنا. نمرة 8 هلاك المال ما هم نفس الكلمة نقوله
حلو عشان برضه يقول يا سيدنا مثلا 50 جرام لما يحوش نطلعهم ليه وهم مثلا عندنا هنقول لك مثلا 200 ناجح نطلع عليهم 2 مثلا اثنين دول ما تبيعش تدوب تفصل ده 5 ده 10 لا خدهم كده تديهم لواحد او اثنين لواحد.
ما احنا قلنا ده تمدد هو الصحيح
صح اصل عايزين ياخدهم يبيعهم ايوه ماشي طلع فلوس خمسة
بيه وعمال ده لا طبعا
ما يجوزش.
انت مش من حقك تبيع لانك انت ما احنا قلنا انت مش وكيل عن الفقير.
طب ما انا كده هديها الواحد.
طب ما هو ما احنا قلنا احنا عايزين الواحد نغنيه. احنا مش قلنا ممكن تدي زكاة مالك كلها الواحد بس هتغنيه مش قلنا الكلام ده ها طبعا
طلع يفرض عقول مش انا
دي له عيش بس العيش ده امتى اذا كان سائمه سائمه تاكل مرعى ما بتكلفش
ايوه
ترعى من حشاش الارض
تمام. طب الغنم بتاعتهم يا شيخ
والله المساله
اشتروا لها مرعى يا شيخ
احنا بيشتروا لها مرعى بيكلفها لا ليس فيها زكاه بس ان اخرجها فهذا افضل وافضل.
تعالوا سيد معلش عندنا هناك ما شاء الله
هناك اللي عندكم اللي عندكم ده نناقشوه بعد الدرس مش الوقت. هلاك المال بعد وجوب الزكاة وقبل أدائه قبل الأداء. لو أن المال هلك تمام لو أن المال إيه هلك قبل أداء الزكاة أنت عندك 200 ناجع وأصابهم قدر الله ربنا يحفظهم مرض وهلكوا وأنت أصلا وجبت عليك فيهم إيه نعاجتين. إذا استقر وجوب زكاة المال فتلف المال قبل أن يؤديه فقد اختلفت آراء العلماء في المسألة. الرأي الأول فيرى ابن حزم أن الزكاة واجبة في ذمته يجب عليه أداؤها وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد لأن احنا قلنا زكاة في الذمة وليست فين في المال يعني أصبحت معلقة بالذمة. الرأي الثاني وفرق الحنفية بين أن يكون تلف المال بتعد منه أو بدون تعدي هل هو سبب في هذا التلف أم ليس سبب هل فرط ولا ما فرطش. ففي الحالة الأولى يجب عليه الزكاة إذا تلف بسببه هو أو بغلطة منه هو أو بتعدي منه هو فيجب عليه الزكاة تمام. وفي الحالة الثانية تسقط لو لم يتلف بسببه وهو ما رجحه ابن قدامة في المغني. قال ابن قدامة رحمه الله والصحيح إن شاء الله أن الزكاة تسقط بتلف المال إذا لم يفرط في الأداء إذا لم يفرط إيه بس ما يكون مفرط في الأداء. ثم شرح معنى التفريط فقال ومعنى التفريط أن يمتلك أن يتمكن من إخراجها فلا يخرجها وإن لم يتمكن من إخراجها فليس بمفرط. يعني هو تمكن من الإخراج ها وكان عنده استطاعة يخرج كبر دماغه ما طلعهاش وما عندوش سبب ما عندوش ايه اخرها 6 شهور 7 شهور لحد ما تلف المال لا الزكاة في ذمته لانك انت تمكنت من الاداء ولم تؤدي. يمكن انت لو اديت الزكاة كان ربنا بارك لك ايه مالك معصيتك في تأخير الزكاة ممكن يكون سبب في تلف هذا المال تمام. وان لم يتمكن من اخراجها فليس بمفرط سواء كان ذلك لعدم مستحق او لبعد المال عنه. ممكن لو هو لم يتمكن عشان المال مثلا مش عنده الغنم مش عنده المال مش معاه تمام فما استطاع، فعلى ما وصل المال كان المال تلف، يبقى هو هنا ايه مش مفرط، لا تجب عليه. والأو لكونه لا يوجد في المال ما في المال ويحتاج إلى شرائه فلم يجد ما يشتريه، أو كان في طلب الشراء أو نحو ذلك، زي طبعا الحقة وغيرها والتبيع والكلام ده في الجمال مش موجودة في الجمال عنده، فبيدور عليها عشان يشتريها فلم يجدها، فلما جاء وجدها الجمال بتاعته تلبت، هنا ليس مفرط، لا تجب عليه لا تجب عليه الزكاة. ضياع الزكاة بعد عزلها، لو أخرج الزكاة وعزلها على جنب تمام عن المال ثم تلفت أو ضاعت، فالراجح أن يطالب بإخراج غيرها لأنها في ذمته، وقلنا طالما هي الزكاة في ذمته يبقى إن هو تمام. وهذا مذهب ابن حزم الظاهري، قال لأنه في ذمته يوصله إلى من أمره الله تعالى بإيصاله، لأنه إلى الآن لم يوصلها لمن بصحبه تمام. قال فهي دين عليه لا أمانة عنده، والدين مؤدى على كل حال. ثم ساق عن الحسن البصري وأصحابه المغيرة وحماد والحكم وابراهيم النخعي أنهم اتفقوا في من أخرج زكاة ماله فضاعت أنها لا تجزئه عنه، وعليه إخراجها ثانية، وعن عطاء أنها تجزئ، وقول ثاني تجزئ ضعيف. برضو نرجع في هذه المسألة، هل هو فرط أم لم يفرط؟ هو عزلها على جنب، فرط فيها ولا لا؟ ها يعني كان محافظ عليها وبأكلها وشربها، ماتت بعدين هم وماتت عنده، لو هو لكن الأولى الطلاق غيرها. طيب إذا هلك الماء أثناء الحول، يعني إحنا قلنا لابد للمال أن يحول عليه الحول تمام، وهو ما كمل 12 شهر هجري وهلك ماله، يخرج زكاة المال ولا لا؟ ها نعم، وذلك بأن يتلف المال أو يغصبه غاصب أو حيل بينه وبينه فلا زكاة عليه، لأنه غير قادر على أداء الزكاة من نفس المال المغصوب أو المتلف أو المنتزع منه، ولأنه لو كلف إخراج زكاته لكان فيه من الحرج الذي قد أسقطه الله تعالى بقوله ما جعل عليكم في الدين من إيه؟ من حرج. هو أصلا وأنا ما عندي فلوس، بس واحد غصبها، واحد سرقها، واحد حط يده عليها، إذا كان أصلا فلوسي ليس لي يد عليها، فكيف أكون أطالب إخراج الزكاة عليه؟ تمام. 11 إذا لم تفي الزكاة بحاجة الفقراء، إذا لم تفي الزكاة بحاجة الفقراء وجب على الأغنياء القيام بالفقراء بما لابد لهم منه. إحنا في القرية بتاعتنا هذه مثلا أخرج أصحاب المال زكاة أموالهم، وهذه الزكاة لم تفي بحاجة الفقراء الضرورية، الأكل الشرب تمام، أشياء ضرورية، المسكن، الغطاء في الشتاء، الملابس، هذه أشياء إيه؟ ضرورية أساسية لم تفي بها. فإذا لم تفي الزكاة بحاجة الفقراء وجب على الأغنياء القيام بالفقراء بما لابد لهم منه، قال ابن حزم وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم، أن يقوموا بفقرائهم، ويجبرهم السلطان على ذلك، إذ إن لم تقم الزكوات بهم ولا في سائر أموال المسلمين بهم، فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذي لا بد منه، ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك، وبمسكن يكنهم من المطر والصيف والشمس وعيون المارة. خلاص. ثم ساق الأدلة على ذلك، منها قوله صلى الله عليه وسلم أطعموا الجائع وفكوا العاني، يعني الأسير، كل عاني الأسير. ومنها عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه رسول الله قال من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. قال فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا يحق لأحدنا في فضل. الأمر يعني أنت عندك 20 ثوب واحد فقير ما عندوش عظيم، عندك جاكت واثنين وعشر وشايف واحد فقير، عندك جاكتين انت وهو ما عندوش خالص اعطيله، بس انا وعد مش حاطي لك عشان انت مش فقير، عشان الولد ده كل ما البس جاكت يقول لي انت معاك جاكت تاني يا عم الشيخ، مش حاطي لك حاجة، الولد من الاغنياء الذين لا تجوز لهم الصدق. تمام. هل يجوز تأخير طب الزكاة من الديون في التركة؟ فإذا مات الإنسان وعليه زكاة لم يؤدها أديت من ماله قبل أن تقسم التركة، وهي مقدمة على الوصية كبقية الديون، وحق الله أحق أن يؤدى. تمام. لذلك الواحد ما يحاولش يأخر الزكاة، لأن في ناس كثيرة ما طلعت زكاتها، فجاء المصلحون لأبنائهم وقالوا إن أباكم تعلمون أنه لم يخرج الزكاة، فأخرجوا الزكاة عن أبيكم، قال ما أخرجها هو وحي نخرجها له بعد أن مات. تمام. وكان رجل منطقة قريبة من هذه المنطقة أكل ميراث أخواته البنات وإخوانه الذكور، قال هذا على حامد على محمد كما يقال في المثل، فجاء أحد المصلحين يا جماعة الخير أنتم وترك أموال لا تأكلها النيران، يعني عنده فلوس كتير، قال يا صحاب الخير أهل الفضل أنتم يا جماعة أنتم عارفين تعلمون أن أباكم أخذ ميراث عماته أخواته وإخوانه، فردوا أنتم ربنا مص عليكم، ردوا الأموال لأعمامكم وعماتكم. قال يا عم الشيخ نحن نتمنى من الله أن يشعل في أبينا نار جهنم بجاز وسخ، بنفس اللفظ ده، بنفس هذا اللفظ، بجاز وسخ، بنفس اللفظ كده، نعزي ربنا يولع فيه في نار جهنم بجاز وسخ، لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب لذلك أنت يعني العجب العجاب أن الإنسان يوسع على غيره ويضيق على نفسه. أي مال تتركه لأبنائك لا يسألون عنه. طيب أنت جمعت من الحلال والحرام، أنت الذي تسأل عنه وهم لا يسألون عنه. طب أنا أجمع مال لغيري أنا لا أسأل عنه وغيري يتمتع به، يعني من أسوأ الناس. أسأل الله لا يجعلني وإياكم منه، اللهم لا تجعلنا منه، اللهم لا تجعلنا منه، من أسوأ الناس. الذي يبيع آخرته بدنيا غيره، يبيع آخرته دنيا غيره، يعني مثلا السفاح أبو منصور السفاح قتل 600,000 مسلم من أجل أن يمكن لملك بني العباس، وذهب بني العباس وذهب ملكهم وذهب هو معهم. تمام. وهذه الدماء في رقبته. الحجاج بن يسر للثقافي قتل 120,000 من أجل أن يمكن لبني أمية ملكهم، فذهب الحجاج وذهب بني أمية وأصبحت هذه الدماء في أعناقه في عنقه. الإنسان العجيب اللهم لا تجعلنا منهم يا ربي لا تجعلنا منهم، أن يبيع آخرته بدنيا غيره، لأن كل ما نجمعه من المال سوف نتركه كله لمن بعدنا. تمام. لمن بعدنا. نسأل الله السلامة والعافية. طيب هل يجوز تأخير الزكاة عن وقتها؟ ينفع ناخذ الزكاة من وقت الشيخ محمد؟ ها؟ الأصل أنه يجب إخراج الزكاة على الفور، ده الأصل، إذا حال الحول وبلغ النصاب وجب إخراجها، تمام؟ ولكن يجوز تأخيرها إن كان هناك عذر أو ضرر. مثال العذر أن يكون ماله غائبا، لا يتمكن من إخراج الزكاة، هو في دولة أخرى وماله في مصر، أو هو هنا في مصر وماله في دولة أخرى، ده مثال إيه؟ العذر. ومثال الضرر أن يكون بين الفقراء لصوص، لو علموا أنه يخرج زكاة لعلموا أنه صاحب مال فسطوا عليه. وهل يجوز تأخير وإن كان في التأخير مصلحة ولم يكن في ضرر؟ طب احنا قلنا لا يجوز تأخيرها إلا إيه؟ لعذر أو ضرر. طب ما فيش لا عذر ولا ضرر، ينفع أخرها؟ ها؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله نعم، لكن بشرط، بشرط أن يبرزها عن ماله، يخرج عن إيه؟ ماله، أو يكتب وثيقة يقول فيها إن زكاته تحل في رمضان مثلا يعني، ولكنه أخرها إلى الشتاء مثلا يعني، من أجل مصلحة الفقراء حتى يكون ورثته على علم بذلك. يبقى إن أخرها يأخرها به ثقة، يكتب أو تعزل، تعرف إن دي زكاة. في جماعة عرفوا منه عندهم زكاة مال، عملوا ايه؟ اشتروا بها حتة ارض في العمرية بزكاة المال، وكبين الارض وعلموا اولادهم بان هذه الارض من زكاة المال، تباع يعني زي تجارة بها الفقراء، تباع وتوزع كلها على الفقراء. الاخ الكبير اللي مالك الليلة كلها، اللي هو يعني مسؤول عن اخوانه وابناء اخوانه، مات اخوانه قالوا ان هذه الارض في الزكاة. الان ابناؤه يقولون من نش علاقة وما الذي يدرينا، انا في الزكاة. والى الان الارض واقفة، لا باعوها وعلى مشاكل في بيعها. طب ليه؟ مين قال لك تاجر في أموال الفقراء؟ ده الفقراء مش لاقين ياكلوا. مين قال لك تاجر في أموالهم أنت؟ أنت بتتاجر في أموالهم ليه؟ ها؟ فدي مشكلة كبيرة جدا. والله لا، إن شاء الله ربنا يعيننا ونقوم بتسجيله، بتسجيل فقه الزكاة في دقائق. لو أخرج أصحاب الأموال من المسلمين زكاة أموالهم لوجدت فقير المسلمين. صاحب شركة كبيرة جدا، شركة من أكبر الشركات، مقاولاته كانت شركة عامة، عندما تاب قبل موته وأراد أن يخرج زكاة ماله بعد ما كبر يعني، طبعا زكاة ماله حتوقع به ملايين مملينة، رفع أبناؤه عليه قضية حجر وحجروا عليه. ومنعوه من إخراج الزكاة. هو يعني نحسبه والله حسيبه معذور الآن، لكن تريد ليه؟ لماذا أخرت حتى وصلت لهذا؟ زي بتاع 85 جرام، لو أخر الزكاة ماله مثلا جرامين كانت السنوات الأولى مش هيبقى عليه زكاة، لكن هو لما أخرها 5 سنوات أصبحت في الزمة، يبقى 2 × 5 = 10، هيبقى 75 جرام، تمام؟ فعدم تأخير الزكاة الأفضل إلا بعذر أو زي ما قال ضرر عند اللصوص، عارف أننا قاعد في منطقة في اللصوص. يجوز تقديم الزكاة عن وقتها، عن وقت أدائها، ممكن أقدم الزكاة عن وقت أدائها، يعني لسه الزكاة تحول في رمضان وإحنا في جماد، ها؟ وذلك مشروع وقت أدائها لحول أو حولين، يعني ممكن يطلع زكاة مال سنتين جايين، وذلك مسرور بأن يكون ملك النصاب، لازم يكون هو ملك نصاب. وأما إذا لم يملك النصاب ثم رأى أن يخرج زكاته استنادا منه أنه سيملك النصاب، ربما يملك النصاب في المستقبل، فإن ذلك لا يجزئه. ودليل الجواز ما ثبت عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين، أخذ منه زكاة سنتين، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من العباس زكاة سنتين مقبلتين. فإذا كان بالغ عنده النصاب وزيادة ممكن يطلع، لكن احتمال ما طب ما لا تقبل منه. طيب وإن بلغ النصاب يبقى عليه أداء الزكاة حتى وإن كان أخرجها على الاحتمالية، حتى وإن كان أخرجها على على الاحتمالية. نكتفي بهذا القدر على أن نكمل إن شاء الله في المرة القادمة أهم الملاحظات على كتاب الزكاة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.